بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أذكر نكتة منهجية. في الزمن السابق، خصوصا عند قدماء الأصحاب، كان يدرس علمان جنبا إلى جنب. العلم الأول علم الحديث، والعلم الثاني علم الفقه، وهما متلازمان، لأن معظم الفروع الفقهية تعتمد على علم الحديث. وحاول بعض المتأخرين من علمائنا إحياء هذه السنة، لكن وللأسف الشديد انحسرت وانحسرت وانحسرت حتى اضمحلت هذه السنة وهذه السيرة. علم دراية الحديث بالمعنى الأعم، مش الدراية كمصطلحات. علم الحديث كان في الزمن السابق، وهذا تلاحظونه بشكل واضح في الإجازات، يقرأ قراءة على الأستاذ. يعني الشيخ الطوسي ألف كتاب التهذيب يلقيه على التلامذة بمعزل عن درسه الفقهي، بمعزل عن بحثه الفقهي. علم حديث مستقل تبين فيه مزايا السند، مشاكل السنة، مزايا الدلالة، بمعزل عن المسلم الفقهي أصلا. نبحث في هذه الرواية على أي شيء تدل. هذا كان شائع تدريسا وتأليفا وتصنيفا واستجازة، وإلى ما كانت مدارس رائجة للحديث. حتى الجهد الاستثنائي الذي قام به بعض علمائنا المتأخرين لم يتحول إلى مدرسة حديث، مثل العلامة المجلسي مثلا في جامعه البحار أو غيره، في غيره كالفيض الكاشاني في الوافي أو الحر العامل رضوان الله عليهم جميعا في الوسائل. هذه الكتب الثلاثة ألفت في قرن واحد، بل في فترة زمنية متقاربة جدا. ما تحول الأمر إلى مدارسة بالمعنى الدقيق للكلمة؟ هذا أفقد المعاهد العلمية والحوزات العلمية الخبرة العالية في علوم الحديث سندا ومتنا، للأسف الشديد. قلت بعض المتأخرين حاول إحياء هذه السنة والاهتمام بها. يذكر أن العلامة الحلي كان لديه جهود استثنائية في هذا المجال، الشيخ حسن صاحب المعالم في كتابه منطقة الجمان بدأ مشروعا من هذا القبيل. وإلا عدم الاهتمام بعلم الحديث أفضى شيئا فشيئا إلى عدم الاهتمام بعلم الرجال أصلا. لذلك نحن لا نجد اهتماما معتدا به بما يناسب جهد الطائفة فقهيا بعلم الرجال، وهو من فروع علم الحديث في الحقيقة، لأن عدم تدارس الحديث على حياله قلل من الاهتمام بعلم الرجال شيئا فشيئا. طبعا عوامل عديدة، هذا من أهم العوامل. بعض المباني أيضا قللت من الاهتمام، ولذلك تجد طفرات عندنا وفترات فيها شبه موت لهذا العلم. يعني تجد من زمان الشيخ الطوسي وما قبله اللي صنف فيه أكثر من 100-120 كتاب ورسالة في علم الرجال، إلى زمن الشيخ الحر رضوان الله عليه عليكم السلام وما قبله بقليل شبه منتفي التأليف بعلم الرجال سوى فترة واحدة شوية نشط فيها أيضا فيها طفرة حدود 200 سنة وهي فترة العلامة الحلوي بن داود الحلوي وأستاذهما السيد أحمد بن طاووس ومع ذلك التأليف لم يزد على أن السيد ابن طاووس جمع الأصول الرجالية في كتاب واحد جمع وبه تأثر تلميذاه في هذا العلم العلامة الحلي في الخلاصة وابن داود في كتابه الرجال تلخيص لكتاب حل الإشكال يعني تلخيص للأصول الخمسة الرجالية بعد ذلك انفقر التأليف بهذا العلم إلى زمان الحسين بن عبيد الله أو عبد الله التستري اللي أسس لشيء جديد في علم الرجال وتتلمذ عليه المجلس الأول طقي المجلس والقحبائي صاحب مجمع الرجال والتفرشي صاحب نقد الرجال وألفت كتب رجالية لا بأس بها مهمة في هذا بس ما من تقل بعلم الرجال انتقاله يا إخوان بقي يدور حول الأصول الخمسة الرجالية فقط بس صححوا نسخ نقدوا نسخ إلى ما هنالك مش أكثر من هيك نقد الرجال ومجمع الرجال مش أكثر من هيك وتعليقات معينة فوائد لا يخلو من فوائد لكن لم يبنى بناء أساسي لهذا العلم مش قصدي أرخ أنا فعلت أريد أن أقول وأقطع زمام البحث طبعا في عصرنا عاد الاهتمام إلى حد ما لهذا العلم من خلال جهود علمية ثلاثة مهمة في هذا المجال تنقيح المقال للشيخ المامقاني وقاموس الرجال المحقق التستري وتلاهما في التأليف واستفاد منهما أيضا وعقب عليهما السيد الخوئي في معجم رجال الحديث لكن لا يزال العمل في هذا العلم يحتاج إلى جهود كبيرة جدا لأن لدينا منطقة فراغ مؤسفة حقيقة في هذا العلم يعني إذا قايسنا عدد رجال السند عندنا بعدد الذين تعرض لهم في كتب الرجال جرحا أو تعديلا بشكل مباشر لا يتجاوزون 7-8% من عدد رجال السند اللي تعرض لهم بالتنصيص بشكل مباشر توثيقا أو تضعيفا لأن رجال السند بالآلاف وأكثر كتاب تعرض فيه للجرح والتعديل حدود 800 شخص تقريبا على كل حال من هنا نحتاج إلى مباني يوفق على أساسها قواعد يوفق على أساسها وهو الذي نشط بها العصر البحث في القواعد والفوائد الرجالية يعني من زمن السيد بحر العلوم والوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا نشط البحث في قواعد وأصول بديلة وهذا هام جدا هذا نتاج من نتاجات قلة الاهتمام بعلم الحديث يا أخوان من نتاجات قلة الاهتمام بعلم الحديث خفاء المراد كما أن القرآن يستخدم مفاهيم بما لها من المعنى اللغوي لكن يريد منها معاني خاصة مثل الإمامة مثل الصدق مثلا في القرآن في غالب الموارد الصدق هو من يطبق قوله فعله وليس مجرد من يصدق بلهجته كذلك في الروايات يوجد هكذا أشياء لو درسنا الحديث على حياله لعرفنا عليكم السلام مراداته ومراميه بشكل دقيق لا استاذ بالفقه شو بنعمل نحن عادة يعني أعظم الفقهاء شو بيعمل عادة يتعاطى مع الرواية التي أمامه ويمشي في الغالب هذا لم يجعلني متمكنا من أننا نحيي تدريس علم الحديث على حياله مع أنه ليس حقيقة يا أخوان لأن الفقيه عادة لما بيجي لرواية بيقول لك معتبرة السند وبيمشي، ليش ملاش ومشاكلاش وأوضاعها، هذا المستمسك عنكم، هذا الجواهر، هذا المستند السيد الخوئي، الجهود جبارة في القرون الأخيرة ما بيتعرضوا بشكل، لو في علم حديث ليش بيتعرضوا بشكل دقيق لتصحيف السند وقلب السند وإلى آخره، بس لأنه الفقيه بالفقه عم يركض بالأخير بيستنبط الفتوى ويمشي. من هنا بيأخذ كثير أصول موضوعية مسلمة مفروع عنها وعلى أساسها، مفروع عنها عنده قد لا يكون مفروع عنها عند طلابه، بل ربما في الغالب هي كذلك. ولذلك يا إخوان في مشاكل نشأت من هذا الشيء، من أبرزها مثلا بعض الفقهاء الكبار قد لا تجده صاحب مبنى عادة في علم الرجال. أنا أعرف لسنوات فقهاء متعددين في العقود الثلاثة الأخيرة على أحد قسمين، إما يعتمدون تنقيح المقال ويمشون على ضوء النتائج التي ينتهي إليها، وهذا أمر شائع نسبيا في قوم، وإما يعتمدون على معجم رجال الحديث ويمشون. بس على أي مبنى بنى؟ لماذا هنا؟ في الأخير السيد الخوي عنده مباني بيوثق على أساسها، مثلا كان لمدة يوثق على أساس رجال كم الزيارات، ويوثق على أساس رجال تفسير القمي وبقي عليه، ثم تراجع عن كامل الزيارات ورفض مباني مشهورة في الطائفة مثل أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو مبنى أصحاب الإجماع، أو غيرهما من مباني تختلف النتائج بحسبها. فإذا مجتهد لازم يستنبط أيضا ويكون صاحب رأي في المباني الرجالية كما في المباني الفقهية، لأن الفقه وقبول الرواية أو رفضها يبتني على ذلك. مثلا السيد الخوئي برحة طويلة من عمره الشريف كان يضعف روايات علي بن حسن بن فضال، وتعلمون أن علي بن حسن بن فضال له روايات كثيرة في الفقه، إلى أن وصل إلى كتاب الصوم في تدريسه على العروة، في كتاب الصوم في تبييت النية صحح بنظرية التعويض سند علي بن الحسن بن فضال، بنظرية التعويض لأنه لا يرى وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي الواقع في السند، في سند الشيخ الطوسي، فعوضه بسند الشيخ النجاشي بطريقة ما مش محل كلامنا فعلا، فبات يؤمن باعتبار روايات علي بن الحسن بن فضال، ومشى من كتاب الصوم فما بعد على توثيق روايات علي بن الحسن بن فضال الموجودة في التهذيبين، لأنه صحح السند بالتعويض وأفتى بتبييت النية على أساس رواية علي بن الحسن بن فضال أن على المسافر أن يبيت النية لكي يحل له الإفطار في اليوم اللاحق. يعني هذه أمور يا إخوان مش نظرية، أمور محل ابتلاء فعلي يومي في من يتعاطى صنعة الفقه واستنباط الحكم الشرعي. هذا يا إخوان أفضى، بدي برر أني عمله، هذا أفضى إلى أن الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا افترضنا أنه تفرع العلم الحديث معسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فأخذت أنا طريقة أننا عندما نصل إلى مسألة فقهية فيها روايات عديدة لا أعتمد الطريقة السهلة البسيطة، يعني لا أعتمد والله أنه الروايات ثلاث طوائف أربع طوائف ومشينا، أعمل العمل مرتين. المرة الأولى نقرأ كل الروايات المودعة في الباب المختص في الوسائل تباعا من دون ما إذ موضوعي بينها، أثناء القراءة تطلع معنا الطوائف، وهذه لها فائدة أخرى غير الاهتمام بعلم الحديث، فائدتها الأخرى أن الإنسان لا يكون أسيرا للأستاذ اللي راح حضر واشتغل وعمل وسوى طوائف، بل هو يقرأ معنا، نقرأ معا الرواية وننظر في سندها وفي فقهها، في دلالتها وفقه دلالتها. هذا يأخذ شوية إطالة في الوقت لكنه عظيم النفع. هذه خلاصة ما أردت قوله. في مسألتنا قلت إن معظم الفقهاء لم يعيروا بالا واهتماما لمسألة المسافة الامتدادية، بل قالوا بأنها 8 فراسخ أو 4 أبردة ولم أو 24 ميلا، ولم يعنوا أنفسهم بالبحث الفقهي لأنه شبه متسالة على أن المسافة الأد. لكن قلت الراجع إلى الروايات، بل بعض العلماء نسب إليهم غير هذا المشهور، ومنهم الشيخ الكليني مثلا نسب إليه غير هذا المشهور، وآخرون اقتصروا على بعض الأقوال أو الروايات فنسب إليهم غير هذا المشهور. عموما في مقام الصناعة والبحث العلمي لابد أن نبحث لا بحسب الشهرة، نحتاج إلى الشهرة في بعض المواضع كجزء من الصناعة، وقد ننتهي إلى نتيجة توافقها وتطابقها، لكن هذا لا يلغي البحث الصناعي. دور عملية الاستنباط أن الإنسان ينظر في الأدلة، ينظر في دلالة الكتاب ثم السنة ثم إجماع تعبدي إن وجد أو دليل عقلي إن كان موجودا من البداية. على كل حال هذه المسألة واضح أنه ما فيها نص من الكتاب، مسألة المسافة، وأساسا صلاة المسافر نحن اخترنا أنه غير مذكورة في الكتاب لمذكور صلاة الخوف والمطاردة، لذلك الأمر ينحصر بالسنة المطهرة فيما يرتبط بهذا الأمر. المراجع للروايات يجد اختلافا كبيرا بينها فهرسناه في نهاية البحث السابق باختصار. اليوم نبدأ مباشرة بقراءة روايات الباب، معظمها موجودة في الباب الأول من أبواب صلاة المسافر الجزء 8 صفحة 451، باب وجوب القصر في بريدين 8 فراسخ فصاعدا أو مسيرة، شوفوا العنوان أنصاب الوسائل، أو مسيرة يوم معتدل السير. ظاهر العنوان أنه أحدهما يف، هك ظاهر العنوان، فمن سار على وسيلة متعارفة مسيرة يوم يكتفي بها من الصبح إلى الغروب. ومسيرة اليوم مش أنه يجج السير 12 ساعة أو 15 ساعة، لا، الشيء المتعارف إذا نزل شرب أكل قضى حاجته إلى آخره بالشيء المتعارف فيعد مسيرته مسيرة يوم. فهل هذا يعني أن صاحب الوسائل يا أخوان يقول بأحد قولين؟ هذا فعلا مش مهم، هو ممكن بس مش مهم. المهم أن عناوين الأبواب عند صاحب الوسائل هي فتاوى صاحب الوسائل يا أخوان، كما هو معلوم في محله. الرواية الأولى في الباب محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان. سند الشيخ الصدوق للفضل بن شاذان بتكرر معنا كثير يا أخوان في الروايات، واليوم يمكن نتكرر أكثر من مرة. سند الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان فيه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وهو شيخ الصدوق يروي عن علي بن محمد بن قتيبة يروي عن الفضل بن شاذان. هذا السند المذكور بالمشهد. في بعض الأسانيد لبعض روايات الفضل بن شاذان في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام مش محل كلامنا فعلا. هذه الرواية بهذا السند يا إخوان يضعفها السيد الخوي، والسبب في تضعيفه لها هو أن ابن عبدوس والقتيبي كلاهما مجهولا الحال عنده، لأنه لا يؤمن بوثاقة مشايخ الشيخ الصدوق، لا مطلقا ولا الذين أكثر الترضي والترحم عليهم. وأما القتيبي فلا توثيق صريح له، وإن كان التلميذ الخصيص بحسب الظاهر بالفضل بن شاذان. في المقابل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لا يضر في السند بحسب ما نختار، ويمكن الكلام على مستويين. المستوى الأول اللي شرحناه في الأسبوع المنصرم، إنه هو شيخ الصدوق المباشر في كتاب من لا يحضره الفقيه، فلا حاجة إلى نقده أصلا للمبنى الذي اخترناه وشرحناه. الصعيد الثاني أن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس يروي عنه الشيخ الصدوق بكثرة كاثرة في كتبه كلها، ويترضى ويترحم عليه كثيرا. هذا بحث مبنائي، أن الترضي والترحم الكثير من الشيخ الصدوق هل يفيد الحسن على أقل التقدير إن لم نقل الوثاقة؟ أقول بحسب الاستقراء حصرنا كثرة الترضي والترحم في خصوص أجلاء مشايخه بمبنى الرجال المفصل، مش محل كلامه، ومناقشة السيد الخوي في هذا المبنى، بأن الترضي والترحم يجوز حتى على الشيء الفاسد. هذا كلام صحيح، لكننا نستكشف طريقة وديدن الشيخ الصدوق، وهذا يحتاج إلى استقراء في روايات الشيخ الصدوق وطريقة ترضيه وترحمه. وجد كثير من مشايخ الشيعة وجملة منهم محرص تشيع، لكن ما بيترضى عنهم. ووجدنا أن من يتقيد بالترضي عنهم جملة منهم هم من أجلاء المشايخ، مثل والده، مثل ابن قولويه ونظراء هؤلاء. وبقيت مساحة لمجموعة هم كبار مشايخ الحديث، مثل ماجي الويه، مثل ابن عبدوس ونظراء لهم أيضا، يكثر كأجلاء مشايخه من الترضي عنهم، فاستظهرنا ذلك. عموما البحث مش بهالبساطة، إنه بجوز الترضي على كل شيء، صحيح بجوز والترحم. أما علي بن محمد بن قتيبة، علي بن محمد بن قتيبة يا أخوان ما له توثيق، لكنه كثير الرواية، سديد الرواية، أكثرت عنه الرواية، فلا يبعد عده من المعاريف الذين لم نجد لأحد طعنا فيهم، مع أن رواياتهم محل ابتلاء الطائفة وقد عملت بها الطائفة، ولم نجد من رد رواية بسببه، لا في المتقدمين ولا في أوائل المتأخرين، بل نشأ هذا البحث بين متأخري المتأخرين. ولذلك فإننا نثني على وثاقته من باب وثاقة المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد. بعد هذا وذلك يمكن أن يقال أيضا في طريقة للتخلص من مشكلة أسانيد فضل بن شاذان، من جهة أن كتب الفاضل قريبة عهد لزمن الشيخ الصدوق، وكانت كتب شهيرة في الطائفة أكثر من النقل عنها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وبعض من الشيخ الطوسي، فلا يبعد أن يقال بأن الرواية مأخوذة من كتب الفاضل، مش لأنه من يبدأ باسمه الصدوق في السنة دائما يأخذ الرواية من كتابه، بل لأن ابن عبدوس وابن قتيبة لا كتاب لهما، مش من أصحاب الكتب، والفاضل لا راوي قبله حتى تأخذ الرواية من كتابه، بل هو يروي مباشرة عن الإمام الرضا عليه السلام. فلذلك من هذه الجهة لا مشكلة في الإسناد والله العالم. عموما الفضل بن شاذان يروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في 8 فراسخ، لا أقل من ذلك ولا أكثر. طبعا في بحث يا إخوان مثيرين البعض برواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، لكن رواياته عن الرضا كثيرة ولا مشكلة فيه، فما في داعي لطالب هذا الجانب. إنما وجب التقصير في 8 فراسخ، لا أقل من ذلك ولا أكثر،
تحديد ولا مش تحديد هذا؟ أصلاً أصل المقام هو مقام تحديد، لأن المسافة تحديد لا أقل من ذلك ولا أكثر مع التنصيص، لأن تعليل بالثمانية ما هو؟ لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل. العامة يعني عموم الناس، لما بيتنقلوا في اليوم عادة ما بيمشوا أكثر من ثمانية فراسخ، تحديد عرفي مش عقلي. شو المقصود من العامة مقابل الخاصة؟ مثل فرس الحرب، مثل فرس البريد، مثل الذين يتنقلون على خيول أصيلة مثلا، أو شخص وحده يتنقل على ناقة سفواء كما في بعض الروايات، يعني سريعة. ها هذا بعد خارج عن مقسم كله. ها لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، يعني المسير بحسب المتعارف والوسائل المتعارفة، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة. يا الله شو جاب اليوم ألف سنة؟ وذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره، إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما. فالموضوعية لشو من هالرواية يا أخوان؟ الموضوعية لمسيرة يوم، مش أي مسيرة يوم، بل مسيرة اليوم المتعارفة التي حددت بثمانية فراسخ. سؤال، بس مجرد سؤال يطرح نفسه، هل الميزان بالمتعارف في كل زمان بحسبه، أم الميزان بمتعارف زمن صدور التشريع والنص؟ بأزمنة الأئمة عليهم السلام كلها بقى المتعارف واحد، الوسيل المتعارف والأثقال والقوافل بقطار، قطار الجمال معروف اسمه قطار أساسا في اللغة العربية، وفي مسير لخواص الناس والله بخيل أصيلة معينة، أو لبعض فروع الناس مثل من عمله البريد أو العساكر، يهتمون بتربية أفراسهم ليسرعوا في العدو. طيب هل المستظهر من الرواية مسيرة يوم بحسب المتعارف للعامة والأثقال؟ طيب العامة والأثقال بزماننا اللي بيشبه القوافل ذاك الوقت هو السيارة والكميون، لا التراكتور البطيء، لأنه هذا لحالات خاصة، ولا النقل العام عادة بالبيك أبات وبالكميونات، والأفراد ينقلون في العادة الغالب يعني ينقلون بالسيارات. صحيح في نمط من الناس ومش قليل يتنقل بالطائرة، مثل ما في ذاك الوقت في نمط من الناس ومش قليل جدا كان يتنقل بالأفراس والبغال والخيول. هذا سؤال، هل الرواية ظاهرة في تحديد المتعارف في ذلك الزمان على سبيل الحيثية التقييدية، بحيث أيا بات العرف في الأزمنة الآتية يبقى مسيرة يوم بحسب هذه الأثقال وهي ثمانية فراسخ، أما أنه في كل زمان بحسب متعارفه فتكون الحيثية حيثية تعليلية، القوافل بتصير حيثية تعليلية مش حيثية تقليدية. طبعا بحسب التصوير ممكن نغير التعبير التعليلية والتقليدية. فحينئذ، لكن المراد واضح، حينئذ إن بنينا على الأول أنتج الرأي المشهور إنه شو ما صارت وسائلكم المتعارفة في الأزمنة اللاحقة لازم توقعتنا فرص. ولأن هذه نقطة لطيفة، ولأن مسيرة اليوم تتفاوت حتى بحسب القوافل، في ناس بيتاحوا ساعة، في ناس بيتاحوا نص ساعة الظهر، في ناس بالشتاء بيمشوا أكثر، في ناس بالصيف بيمشوا أقل، لأنها مظنة التفاوت، ويمكن أن تخلق إرباكا للمسافرين. جاء الشرع الأقدس وحدد المسافة في 8 فراسخ، لأن التحديد المكاني في العادة لا يقبل زيادة ونقصان إلا من باب الشبهة الموضوعية، يعني خد واحد ما يعرف المسافة لهون قديش، وهذه بكل الأزمنة موجود. بينما التحديد بمسيرة اليوم حتى بحسب الأثقال يتفاوت، يتفاوت بحسب كبر القافلة وصغر القافلة وقديش عم تثقل عليه للجمل، إذا ثقلت أكثر يمكن يتباطأ، عمر الجمل يلعب دور في سرعته وبطئه في تحمله. لأن هذا التفاوت مزعج، مجمل مسيرة اليوم حدد بتحديد لا ينقص ولا يزيد وهو 8 فراسخ. هذا ما بيلغي بحثنا الثاني يا أخوان، بنقول بزماننا كمان القوافل في كميون وفي بيك آب، هذا بيمشي والله 100 بالساعة، هذا بيمشي 80 بالساعة، هذا كذا هذا كذا، فينا ناخذ الوسط كمان ويطلع معنا المتعارف بمسيرة اليوم 700 كيلو أو 800 كيلو. أقول الرواية التي نقرأها فوجب التقصير في مسيرة يوم لهذه الأثقال المتعارفة قابل للحمل على كلا الأمرين. ما في في الرواية لفظ يقول بأن كل الأزمنة محكومة بمسيرة اليوم المتعارفة التي كانت موجودة قبل صدور التشريع. من هذه الرواية أتكلم فعلا، وعليه لو كنا فقط وهذه الرواية فهي قابلة للحمل بحسب مناسبات الحكم والموضوع على أن الميزان في مسافة السفر بحسب وسط المسير المتعارف للأفراد والقبائل في الوسائل الغالبة في كل عصر، إمكانيته موجودة، هل يوجد ما يدفعه أو لا يوجد يأتي إن شاء الله في روايات لاحقة. هذه بالنسبة للرواية الأولى. نفس الرواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب العلل وعيون الأخبار بإسناد يأتي، هذا الإسناد وين مذكور؟ مذكور يا إخوان بآخر الوسائل بالجزء 30 بعد ما يخلص المشيخة صاحب الوسائل، مشيخة الفقيه بيحط ألف باء جيم أبجد وبيذكر هذه الطرق. هناك برمز باء في آخر مشيخة في الفائدة الأولى من فوائد خاتمة الوسائل برمز باء حاطط هذا السند، نفس سند الفقيه، وحاطط سند ثاني غير سند الفقيه كمان، وهو جعفر بن محمد بن نعيم النيسابوري عن محمد بن نعيم، يعني عن جده أو عن بيومه مهم السؤال، عن علي بن محمد بن قتيبة أو بدون علي بن محمد بن قتيبة، عن فضل بن شاذان. هؤلاء الشخصين مجهولا الحال يا إخوان، يعني أمرهما ملتبس، وإن كان الظاهر أنهم من عائلة الفضل بن شاذان من الشاذانيين، ولكن لا يضر هذا بالرواية شيئا، إذ معه السند الأول عبد الواحد محمد بن عدوس عن علي بن محمد بن قتيبة، يعني على المبنى بعد، ورواه في العلل بإسناد يأتي وزاد. وقد يختلف المسير، فسير البقري إنما هو 4 فراسخ وسير الفرس 20 فرسخ، وإنما جعل مسير يوم 8 فراسخ لأن 8 فراسخ هو سير الجمال والقوافل. هذا توضيح فقال العامة والقوافل وهو الغالب على المسير، هذا بيأكد فهمنا يا أخوان، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون والمكاريون. يعني معظم الناس هيك بيمشوا، معظم أصحاب القضاء الحوائج بهذه الطريقة يسيرون ويمشون. هذا أكد الفهم الموجود فوق. طيب معظم الناس في زماننا كيف يسيرون ويمشون؟ بعد في حدا عادة إلا في بعض القرى والأرياف بينقل على هذه الحيوانات، ما عاد فيه، حتى انقرض، حتى في القرى والأرياف انقرض يا أخوان تقريبا. فالمسير المتعارف في عصرنا هو السيارة وما يواكبها في حمل الأثقال، يعني الكاميون والبيك أب، هذا المتعارف لغالب الأمور والأشياء. فمسيرة اليوم بحسب هذه الرواية يمكن أن يقال بأنها باتت أضعاف مضاعفة للمسيرة اليوم السابقة. اللي بهمني أنا من هالرواية اللي هي ذيلة تلك الرواية، بهمني من الرواية صدرا وذيلا يا إخوان، الأولى والثانية يعني حسب الترقيم، هو نقطة واحدة، وهو أن الميزان الموضوعي ليس الثمانية فرس بحسب الرواية. الميزان الموضوع هو مسيرة اليوم بحسب القوافل المتعارفة والشائعة، والإمام ينصص على الاختلاف في زمانه بحسب الوسائل، واختلاف كبير. وين 8 فراسخ وين 20 فرسخ؟ والبريد بيمشي أكثر من 20 فرسخ أيضا. فهذا أمر واضح بات فيه الميزان مسيرة يوم بحسب الوسيلة المتعارفة، وهو قابل للتطبيق على كل عصر بحسبه. يأتي الكلام في بقية الروايات إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.